أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا،
الحمد لله على السلامة وعمره مقبولة.
الله يسلمك، الله عليك،
بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أم مهرة سألت تقول جدتها منذ أن كانت صغيرة وهي تلبس الحجاب لا تخلعه أبدا، وإذا جاءت إذا أرادت الوضوء فإنها لا تخلع الحجاب وتمسح على رأسها وإنما تمسح على حجابها. السؤال الأول فيما يتعلق بها، هل فعلها صحيح؟ الأمر الثاني، هل هناك حالات يجوز فيها المسح على الحجاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. ما يتعلق بالمسح على الخمار أو غطاء الرأس ذكر أهل العلم وورد فيه في هدي السلف ما يدل على ذلك من الصحابة والتابعين، وهو جار على القاعدة فيما يتعلق بالحاجة إلى المسح، مثل المسح على العمامة للرجل، وهذا عند أهل العلم منوط بوجود قدر من الحرج في لبس الخمار ونزعه أيضا، وكذلك أيضا في لبس العمامة ونزعها. فيقول مثلا بأن العمامة المحنكة هي مما يشرع المسح عليه، المحنكة التي تجعل تحت الحنك وفيها نوع من الجهد والعمل في تركيبها وإعدادها، وكذلك بعض أنواع خمر النساء خمار المرأة يقع فيه نوع من الحرج، فإن كان فيه شيء من ذلك فقد أجازوا المسح عليه، والأحوط هو أن يمسح على جزء من الرأس وعلى الخمار وجزء من الرأس وعلى العمامة، كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم. يعني الأكثرهم لا يرون، أكثر العلم لا يرون المسح على العمامة ولا على الخمار، وروا بأن المسح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على الرأس وعلى العمامة، والمسح على جزء من الرأس هو مشروع عند كثير من أهل العلم، وبعضهم ينسبها إلى الأكثر، فبعضهم قال شعرات، وبعضهم قال ربع الشعر، وبعضهم قال كثير منه، وبعضهم قال أكثره، وهناك من قال بوجوب الاستيعاب وهم الأقل، والاستيعاب هو الأحوط بلا ريب فيما يتعلق بالمسح. ولكن حين يمسح جزء من الرأس وجزء من العمامة هنا تحقق أصل مسح الرأس، هذا قول من ذهب إلى هذه المسألة، وهذا أحوط الأقوال. ولكن بعيدا عن الاحتياط، متى ما كان هناك معالجة لهذه العمامة وفيها إشغال مثل العمامة ذات الأكوار التي تحتاج إلى دقائق للفها على نمط معين كور فوق كور، أو الخمار بعض خمر النساء في بعض الشعوب الإسلامية يكون الخمار فيه أيضا معالجة معينة، فيجوز المسح في أقرب الأقوال والله أعلم.
طيب أنا سأعود لهذا السؤال لكن نأخذ بعض الاتصالات. رحمة فضلي، يا رحمة.
نعم،
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول
الوالدة رحمة الله يرحمها كان عندها مبلغ حسابة بلغ النصاب وحال عليها الحول، عشان هي متوفية.
نعم.
وما تم تقسيم الورد، هل عليه زكاة؟
يعني بلغ النصاب قبل وفاتها.
نعم نعم. أنا يا شيخ هي المبلغ حق الوالدة لأنها كانت مريضة.
نعم.
كنت أنا المسؤولة عن الحسابات المالية وكذا، فكنت أطلع كل سنة أطلع، بس هي توفت قبل رمضان الله يجعله بجنة النعيم.
آمين.
وسؤالي هل حين ما قسمنا الوالدة، هل نطلع الزكاة قبل التقسيم؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ الله يرضى عليك، أنا الوالدة كانت ولله الحمد من الله علي أنك عدد سنين يعني 5 سنوات تقريبا كانت مريضة، كنت أنا الحمد لله لقائمة عالية
ما شاء الله،
ولكن أني بعد ما توفت أنا صراحة متأثرة مرة، أجلس أتجاوز هذا الموضوع يعني كل يوم أتذكر، خاصة آخر أسبوع يوم كانت تعبانة بالعناية، فأنا صراحة يا شيخ بنصيحة تواسيني شوي لأني أتذكرها كل يوم أبكي.
أسأل الله عز وجل أن يربط على قلبك وأن يغفر لوالدتك وأن يجمعها ووالدينا وإيانا وأحبابنا ودرارينا في جنات النعيم. أبشر بالخير يا رحمة، بإذن الله تعالى تسمعين توجيه الشيخ، الله يربط على قلبك. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي يا أختي.
بنات خالتي جيران لي اللي
نعم.
واليوم الصباح جو عندي يا شيخ وفي عباياتهم رائحة بخور قوية.
نعم.
واستنشقت عدة مرات، فهل يفطر؟
يعني هم أشعلوا بخور عندك ولا بس في عباتهم رائحة بخور؟
لا أشعل البخور في بيتهم وجو عندي.
طيب الشيخ السؤال الثاني
مو هو في نفس السؤال الشيخ، علما أنا عندي وسواس من هذه الناحية كذلك يا شيخ، رائحة الغبار، لأني إذا شممت رائحة غبار أستنشق أو الأكل.
نعم.
أنا سمعت أنه يجوز عادي أشم رائحة الأكل، لكن أنا يا شيخ أتعمد أستنشقه، وعندي وسواس هذه ناحية أني أتعمد أستنشق الروائح.
أبشر يا فاطمة، هل عندك سؤال آخر؟
لا يا شيخ جزاك الله خير.
الله يحييك أختي. بقي أسئلة؟ طيب نبدا ب او اعود مره اخرى الى الاخت اللي ذكرت عن جدتها انها كانت تمسح على راسها وهي محجبه. هي تسال عن صلواتها الماضيه، تقول اني لما اخبرتها بانه ما يجوز اصبحت تمسح على شعرها، لكنها تنسى بحكم انها تعودت على هذا الامر فتنسى وتمسح على خمارها. السؤال عن صلواتها الماضية وعن الصلوات التي تنسى وتمسح على خمارها، هل هي صحيحة أم لا؟
لا شيء عليها في ذلك، وصلاتها تامة إن شاء الله، وهي قد مسحت الخمار على قول طائفة من أهل العلم على وضعه الحالي، ولا تقلق من هذا أبدا، وإن شاء الله أمها على خير، ولا أرى عليها أي إشكال بإذن الله. نعم.
أحسن الله عليكم. الرحمة سألت تقول والدتها توفيت وفي حسابها مبلغ قد بلغ النصاب ومر عليه حول كامل ولم يوزع حتى الآن، هل يجب إخراج الزكاة قبل أم لا؟
إذا كانت العبرة الحقيقة بالعلامات والدلالات والقرائن الأحوال، إذا كانت أمها لا تحسن التصرف وقد أوكلت بجميع أمورها إلى ابنتها وهي تعلم أنه قد مر عليها حول كامل ولم تزكي، فالوكيل يقوم مقام الموكل في العلم بهذه الحال فتبني على غالب ظنها، فمدام غلب على ظنها بأنها لم تزكي بنفسها فإنها تقوم بإخراج الزكاة بحكم وكالتها السابقة، هذا إذا كان قد مضى حول كامل إلى حين الوفاة أو قبيل الوفاة. أما إذا كان يعني حول كامل ونقص منه يوم واحد، بمعنى توفت ثم ما حال عليه الحول إلا من الغد أو بعد غد، فلا زكاة على الأم في هذه الحالة.
نعم. طيب نستأذن مع فضيلتكم في فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك أعتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل استقبال اتصالات. أم حذيفة تفضلي. يا أم حذيفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله عافيك. بناتي يقولون تلبس زي الفساتين الوسيئة ولا الجلابية ولا عباية ملونة، بس ما نلبس عباية سوداء.
طيب يعني سؤالك عن حكم العباءات.
سؤال. هم مقتنعات بالنقاب وغطي الوجه، أما العباية يقولون لا.
اي يعني يعني يقولون مو بلازم عبايه سوداء، انه ممكن عبايه ملونه.
اي يبون يطلعون ملونه بالجلابي ولا.
طيب اعطي عندك سؤال اخر.
لا لا ما عليك.
الله يحييك. ام عبد العزيز تفضلي. يا ام عبد العزيز وينك يا ام عبد العزيز؟ طيب يبدو معلز بعيدة عن التلفون. أم بدور تفضلي. يا أم بدور تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الله يعافيك أبغى الشيخ مباشرة.
الشيخ يسمعك. أعطينا سؤالك يا أم بدور.
لو سمحت أنا شو اسمها أعاني من الوسواس لي يمكن قرابة 30 سنة، ويا شيخ أنا أبغى الشيخ بكلمة علشان أسمع منه وأعطني السماعة. الله يعافيك.
يا أم بدور، إذا كان السؤال سؤال خاص أنت على الهواء الآن والجميع يشاهدك ويسمعك، إذا كان السؤال خاص. أجل أعطينا سؤالك، أنت على الهواء الحين والشيخ يسمعك.
طيب خلي يرد علي وأنا أسأل يرد علي الشيخ.
الشيخ يسمعك الآن. تفضلي.
تفضلي تفضلي يا أختي تفضلي. أنا معك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا
جسمه
من جيت أعتمر أخاف أروح أعتمر وجسمه وينزل وضوي وأنا ما كملت طوافي.
نعم.
وجسمه ولما جيت أصلي التكبير والفاتحة والركوع وسمي الله من حمده والتكبير في السجود والتكبير في الركوع ويصب علي وجسمه والطهارة جسمه.
يعني أنت عندك وسواس في العبادات يا أم بدور، صح ولا لا؟
اي والله.
طيب أبشري. أبشر يعطيك الجواب بالتفصيل إن شاء الله يا أم بدور. أسأل الله عز وجل أن يخفف عنك ويهون عليك ويشفيك ويعافيك. أبشر إن شاء الله يا أم بدور. بقي شيء؟ طيب السؤال الثاني لأختنا رحمة، تقول والدته توفيت قبل رمضان تقريبا، لكن تقول بسبب حزنها على والدتها ما زالت إلى الآن متأثرة وعجزت أن رغم مرور تقريبا حدود شهر أو أكثر من شهر ما استطاعت أن تتجاوز هذا الحزن ولا زالت تشعر به بنفس القوة. كيف يمكن أن تتجاوز حزنها على والدتها؟
نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها جنته ويغيفها رحمته ويجعلها إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء. ونسأل الله عز وجل أن لكم الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب. حقيقة فترة الشهر ليست فترة طويلة في بقاء بعض الأحزان، فهذا من الأمور العادية والطبيعية، لكن لا تصل إلى حد أن يتعطل الإنسان عن مهامه وعن واجباته الشرعية وحقوق الناس وحقوق الخلق وحقوق الله عز وجل، بحيث تعطل عن هذه المهام. هذا ليس هو الأصل. وإذا أرادت أن تزيل هذه الأحزان لتسترجع دائما، كلما ذكرت هذه المصيبة استرجعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا جبره الله في مصيبته وأخلفه الله خيرا منها. أكثر من الاستغفار وأكثر من قول هذا الدعاء، وهو سبيل إن شاء الله عز وجل لهذا الأمر للنجاة من هذه الحالة. الأمر الثاني تتذكر المصائب الأعظم، أعظم المصائب المصائب في الدين، هناك من انحرفوا، هناك من ألحدوا، هناك من تركوا دين الله عز وجل، هناك من ارتدوا، هذه من أعظم المصائب الحقيقة. هناك أيضا من هم مصابون بأولادهم، مصائب في المخدرات، مصائب في الجريمة، مصائب لو نظرت إلى كانت هذه المصيبة التي عندك ربما لم تكن هي أعظم المصائب. نعم مصائبنا في آبائنا وأمهاتنا وأولادنا مصائب عظيمة، كلما تذكر الإنسان مصيبة أعظم كلما كانت بإذن الله عز وجل سبيلا وطريقا لتخفيف هذه المصيبة عليه. حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي بدنه وفي خلقه وفي رسالته شيء عظيم، وهي من أعظم المصائب. فإذا تذكر الإنسان أن الرسل يموتون وأن الملوك يموتون وأن الأثرياء يموتون، هذه حال الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها. ولهذا جمع أحد الشعراء في هذه المقولة: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، أي كل الناس قد أصيبوا، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. اللهم صل وسلم.
طيب نأخذ بعض الاتصالات. سلطان تفضل. يا سلطان
سام
تفضل يا غالي، سؤالك.
قسمها السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول وش اسمه، ما حكم لبس القميص على الصلاة؟
حكم لبس إيش؟
حكم لبس القميص للصلاة.
القميص
أي
أنت تقصد اللي هو القميص اللي يلبسونه الرجال، قميص النوم؟
أي هلا هلا. أي
في المسجد ولا في البيت؟
في المسجد.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الحجاب حق المرأة حلال أم
حرام؟ هل إيش؟
هل الحجاب حلال أم حرام؟
حجاب إيش؟ طيب عطنا السؤال كامل المرأة. يا سلطان
الحجاب حق المرأة تحجب،
هل الحجاب حلال ولا حرام، ولا قصدك هل هو واجب ولا غير واجب؟
لا هل هو واجب ولا ما واجب؟
أي أبشر هو. أبشر إن شاء الله. شكرا يا سلطان، تسمع الجواب. ناصر تفضل. يا ناصر.
نعم.
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك وحيي ضيفك الكريم.
يا أهلا وسهلا.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين آمين.
شيخنا الفاضل فيها امرأة تحتفظ بصورة لوالدتها المتوفية.
نعم.
وتضعها في غرفة نومها أحيانا، ونصحتها ولكن عن طريق منبركم هذا الله يجزاكم خير توجهون يعني نصيحة لهم الله يجزاك خير.
طيب سؤال آخر يا ناصر.
سلامتك الله.
الله يحييك. عبد الله تفضل. يا عبد الله أين أنت يا عبد الله؟ سؤالك يا غالي. يا عبد الله مصحصح يا عبد الله.
سؤالي يا شيخ.
تفضل.
الوالد عمره 80 والوالدة عمره 60.
نعم.
ومقصر هو الله يعافيه ويسامحه سنين طويلة، وفي السنين الأخيرة الوالدة بلعجة، هل يلحقها شيء يعني؟
عفوا إيش مقصر في إيش بالضبط؟
مقصر في كل شيء يعني.
شلون في كل شيء يعني؟ عشان بس عشان نجاوبك لازم نعرف ما هو السؤال بالضبط.
الرجال عنده زوجتين.
نعم.
ولا
يعني قصدك مقصر في حقوق والدتك.
الله الله.
طيب وسؤالك ما هو بالضبط؟
الوالدة في السنة الأخيرة تفاوتت هي وهي، تفارقوا بس بدون طلاق، وهل يلحقها شيء ولا هل يلحقها ذنب أو لا؟
طيب سؤال آخر يا عبد الله.
شكرا لك.
حياك الله. ريم تفضلي. يا ريم
سلام.
سؤالك يا اختي.
ايش
سؤالك يا ريم؟
أقوله؟
إيه نعم.
هلا.
ريم اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون، قصري صوت التلفزيون.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، أنا تاجر.
واصل يا ريم سؤالك، تفضل يا أختي.
أنا أتاجر في التواصل الاجتماعي، ويعني أرسم مواهبي في إنستغرام في اليوتيوب وده. طيب هل لو اشتهرت مثلا في اليوتيوب وجاني فلوس، هل الفلوس هذه حرام إني أخذها أو لا؟
يعني أنت قصدك أنك لو جنيتي المال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هل هي مباحة أو غير مباحة؟ طيب عندك سؤال آخر يا ريم؟
لا شكرا.
الله يحييك. نواصل الأسئلة. فاطمة تسأل عن استنشاق الروائح، مثل استنشاق رائحة البخور، ليس البخور مباشرة وإنما رائحته إذا كانت مثلا على العباءة أو غيرها، كذلك الغبار مثلا رائحة الطعام، هل هي تؤثر أم لا، علما بأن أختنا حسب كلامها تعاني من الوسواس؟
كل هذه لا تؤثر، حتى هي لو بخرت بيتها لا شيء عليها بذلك، فيها صحة قوال العلم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وكان الصحابة يطبخون على الحطب ويثور منها الدخان وتظهر منها الروائح والأبخرة، وما روي عن أحد من السلف أنه كان يتوقع شيئا من ذلك، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله، وهو دليل أثري ظاهر في أن هذا لا يفطر. فكيف إذا كان هذا بخور علق في ثوب امرأة ثم أتت به إلى بيت الأخت السائلة الكريمة؟ كل هذا لا يضر، هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولم يقصد إدخاله إلى جوفه من حيث الأصل، وإنما جاء تبعا وعرضا، ويجوز ولا يجوز أصالة ما لا يجوز في التبعية والعرضية كما يقرر أهل العلم. فأرجو من الأخت الكريمة ألا تغرق في هذه الوساوس وهذه الهواجس التي تشغلها عن طاعتها وعن مهام دينها ودنياها. نعم.
أم حذيفة سألت سؤال عن هل الحجاب له يشترط له لون معين أم لا؟
المقصود بالحجاب هو أن يستر بدن المرأة ويستر وجهها، وأن لا يكون زينة في نفسه كما ذكر أهل العلم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالمرأة منهية عن إبداء الزينة. فإذا كان هذا الحجاب أو هذا الخمار أو هو زينة في نفسه، بحيث يكون هذا مما تتزين به المرأة عادة لنسائها وأقاربها وغيره، فإنها لا تخرج هذا عند الآخرين، ولا يشترط أن يكون أسود. الأسود هذا مشهور ومعروف في أصقاع العالم الإسلامي منذ القدم، وليس يختص ببلد دون بلد، وهذا الذي عليه عمل الناس. ولكن لو كان هذا شيء ساذج أو ما يسميه الناس سادة، لا يلفت النظر ولا يعد زينة في نفسه من غير اللون المعتاد، فلا شيء فيه. المهم أن يستر جسدها ويستر صدرها ويستر تقاسيم بدنها حتى لا تلفت الرجال، وأن لا يكون زينة في نفسك كما ذكرت، سواء كان هذا يتعلق بالخمار أو غطاء الوجه، أو كان ذلك يتعلق بما يلبس على البدن، والله أعلم.
أم بدور سألت عن أمر في الحقيقة شيء مؤلم، من 30 سنة وهي تعاني من الوسواس، ويبدو لي أن الموضوع ليس مرتبطا فقط في العبادة بل في مؤثر على حياتها بشكل عام. من يعاني مثل من الوساوس كل هذه المدة، أليس المفروض أن يتوجه إلى أطباء نفسيين لكي ينهوا هذه المعاناة التي معاش معها هذا الزمن الطويل؟
نعم بلا ريب، عليها أن تسعى بالأسباب، ومن أعلى الأسباب وأرقاها وأشرفها هو سبب اللجء إلى الله عز وجل، سواء كان هذا بالدعاء أو كان ذلك الرقية الشرعية، بأن ترقي نفسها ولا تلجأ إلى الرقاة ودكاكين الرقاة، وإنما ترقي نفسها ويرقيها زوجها وأولادها وبناتها. هذا هو المشروع، أن يصدق اللجأ إلى الله عز وجل، ثم تسعى بعد ذلك إلى شيء يسمى عند علماء طب النفس، علماء النفس الاجتماعي وكذلك علماء الطب النفسي، ما يتعلق بالرياضة العقلية والرياضة النفسية، يعلمونها أدوات معينة تستطيع أن تلهو بإذن الله عز وجل عن مثل هذه الوساوس. الأمر الأخير وهو قضية العلاج، لا بأس أن تأخذ من العلاج، في علاج يساعد على هذه الحالة، حالة الوسواس القهري، فإذا تناولت كان يخفف بإذن الله عز وجل. الأمر الأهم أنه قد رفع عنها قلم التكليف فيما يتعلق بهذه التفاصيل فقط طبعا، ليس رفعا كليا. فإذا كان عندها مشكلة مع تكبيرة الإحرام سقطت عنها تكبيرة الإحرام، عندها مشكلة مع إتمام الوضوء وإسباغ سقط عنها إتمام الوضوء، تتيمم إذا ما استطاعت أن تتوضأ، فإذا وسوست في التيمم هي صارت مثل فاقد الطهورين. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن قضية ضبط الحرج يختلف باختلاف الناس، وصاحب الوسواس القهري يحتاج إلى مثل هذه العلاجات، وهذا منصوص العلماء وفتاوى مشايخنا في سقوط التكاليف عند وجود الحرج. فهي لا تشغل نفسها كثيرا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، لأن الله أرحم بها من نفسها، فكيف ترحم نفسها؟ الله عز وجل هل يقبل من الإنسان يعيش في دورة المياه 3 ساعات في اليوم؟ ما معدل، وبعضهم أكثر من ذلك. الله لا يرضى هذا ولا يرضاه في عبده، ولا يعرض عن رخصة الله عز وجل. فالإنسان يقضي حاجته حتى لو خرج شيء لا حرج عليه، ويتوضأ حتى لو ظن أنه ما أسبغ لا حرج عليه، يعني يبقى في دورة المياه على الحاجة بعد انقطاع النجاسة دقيقة حتى يزول الباقي، ثم يغسله في أقل من دقيقة، ثم يذهب إلى المكان الوضوء ويتوضأ ولا يلتفت إلى أي وساوس بعد ذلك. هذا علاج أيضا فقهي وشرعي، نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلبي وقلبه.
آمين. أبو عبد الكريم تفضل. يا أبو عبد الكريم وينك يا أبو عبد الكريم؟
السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل يا غالي سؤالك.
أهلا، مساك الله بالخير.
حياك الله. أهلا
الله يبارك فيك. سؤالي بارك الله فيك، أسأل الشيخ عن هل يجوز إهداء الصدقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا أن أتمر وأقول هذه عن الرسول.
طيب، هل عندك سؤال آخر؟
أو وقف مثلا وأقول هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل عندك سؤال آخر؟
أي سؤال آخر، أنا عندي شيخ منحة من الدولة.
نعم.
قديمة، والمنطقة اللي موجودة فيها الآن يعني غير مسكونة، وأنا مالي نية فيها لا بيع ولا شيء، يعني لا بعد تأهلت المنطقة ولا، فهل فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟
طيب، بتسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. محمد تفضل. يا محمد، أو عفوا أم جوري. يا أم جوري سؤالك يا أختي.
لو سمحت أنا بس أستفسر عن الزكاة.
تفضلي.
هل زكاة أخي تحل لي إذا صار زوجي ما عنده عمل وأنا بحاجة المصروف؟
يعني هل أنت تأخذين الزكاة لنفسك تقصدين؟
إيه من طيب. أخي زكاة أخي.
ما إيه من من
تحل لي
من أخيك. إيه؟ طيب، هل عندك سؤال آخر يا أم جوري؟
لا، بس زوج ما له عمل، يعني ما يعمل، ما عندي مصروف.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله تعالى، سأل الله يفتح لكم أبواب الرزق. نواصل الأسئلة. سلطان سأل عن أمر يعني نراه أحيانا في بعض المساجد، وهو أن بعض المصلين يأتي إلى المسجد بثياب البيت أو ثياب النوم، بقمصان أو بجامات وغير ذلك، ما الحكم فيها؟
الحقيقة هذا يعني غير حسن، وهذا لا يقبله الناس في مجالسهم الرسمية، أن يلبس مثلا قميصا أو يلبس الملابس الداخلية على سبيل المثال. هذه هي المروءات التي ينبغي للناس أن يحافظوا عليها، وهذه للعلم فقط وليس لتصديق الشريعة، الشريعة كافية. قضية مراعاة الأذواق هذا موجود عند دول العالم كلها بلا استثناء، وعند جميع شعوب العالم لا يقبلون أن تلبس أي لباس في أي مكان كما تشاء، كل شيء له ظروفه وله أحواله. فإذا كنت لا تستقبل ضيوفك الرسميين بمثل هذا اللباس، فكيف تدخل بين المصلين بهذا اللباس؟ ثم أيضا كيف أيضا تصلي به؟ أما من جهة إجزاء الصلاة فلا شك أن الصلاة مجزئة، سواء بالملابس الداخلية إذا كانت ساترة أو كان ذلك بالقميص، كل هذا مجزئ لا خلاف فيه. لكن الكلام على تمام التجمل فقط، ليس الكلام على إجزاء الصلاة ولا حتى على الإثم، لا نقول أنه يأثم من صلى بالقميص. وابن عمر رضي الله تعالى كان يلبس عند صلاته أحسن ملابسه، وكان يقول إن الله عز وجل أحق من تجملنا له، وهذا على وجه الاستحباب. فنقول لك على وجه الاستحباب لا تدخل بالقميص في المسجد، والله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا وإن كان عن ستر العورات، نزلت في ستر العورات، إلا أن الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل زينة يتخذها الإنسان في المسجد من غير تكلف أيضا. هذا هي نصيحتي للأخ الكريم، الله أعلم.
ناصر يسأل عن حكم الاحتفاظ بصور الأموات.
لا يظهر أن هناك بأس ما دامت هي صور فوتوغرافية، لأن ما جاز تصويره وجاز اتخاذه في حياته، فلا دليل على منعه بعد وفاته، ولكن يمنع منه ما يحرك الأحزان ويثير الشجن عند الشخص، هذه يخفيها حتى يذهب هذا الحزن، فإن بقيت عنده فلا يظهر أن هناك بأس في ذلك، والله أعلم.
بقي معنا ما يقارب 4 دقائق. عبد الله سأل يقول والده مقصر، عنده زوجتان ومقصر في حق والدته، يقول الوالدة منذ سنة كاملة هي لم يتطلق، لكنها بينهما فراق، يعني كأنهما ليس متزوجين، لكن فعليا ما زالت على ذمته. يقول هل يلحقها بذلك إثم بحكم أنه مقصر كثيرا في حقها حسب كلامه؟
يلحقها ولا يلحقه هو؟
يلحقها هي تخشى على أن يكون عليها وزر.
هي عليها أن تتفقد نفسها، فإذا كانت قد أخطأت في حق زوجها فتتوب وتستغفر، إن شاء الله عز وجل، الله عز وجل يتحمل حقها، حقه فيما يتعلق في حق الله، يتحمل حقه وحقها أيضا.
نعم.
مع التوبة والاستغفار لا يضير. إذا كان يعني تميل المرأة، أنا ما ودي الولد يتدخل في بين أبوي، حتى والأب ميت، أبوي أخطأ ولا أبوي أصاب ولا أمي، ولكن نقول للأخت الكريمة إن كانت تجزم أنه هو من أخطأ هي تستغفر له وتعفو عما كان منه حتى لا يؤاخذ بتقصيره تجاهها، والله أعلم.
ريم سألت عن حكم جني الأموال من خلال وسائل التواصل، يعني اليوتيوب أو غيرها من المواقع والتطبيقات، هل كل إنسان يأخذ من خلال أنه يقدم محتوى معين ويشارك في يشارك من خلال ذلك بجني بعض الأموال، هل هذا مشروع أم لا؟
نعم مشروع، الأصل في هذا هو الحل والإباحة، وهذه مجرد وسائل، سواء كانت وسائل إعلامية أو وسائل واقعية أو وسائل، كل هذه وسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، وجمع المال من حيث الأصل مباح إذا كان في مباح ومنه ويصرف أيضا في مباح، هذا هو المشروع. ولكن بالنسبة للأخت الكريمة، بما أنها امرأة تحذر من مخالطة الرجال، وتحذر كذلك أيضا من الخضوع بالقول عند محادثتهم في هذا، وألا تفرط في شيء من الحقوق الواجبة عليها إذا كان سعيها لهذا الأمر ليس لرزقها الذي تحتاج إليه، إذا كان عندها زوج ينفق عليها أو والد ينفق عليها ثم تفرط في حقوق نفسها وزوجها، هذا غير حسن، وهذا يشمل الرجل والمرأة. لكن الكلام على الخضوع بالقول هذا تنتبه إليه، وحتى الخضوع بالقول في المحادثات وغيرها، وإلا فهو من سبيل المباح، وهو لكثير من النساء هو خير التجارة الحقيقة، لأنه يجعلها قارة في بيتها ولا تختلط مع الرجال في الغالب، نسأل الله عز وجل أن يعينها.
آمين. أبو عبد الكريم سأل عن إهداء ثواب الأعمال الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مشروع أم لا؟
هذا غير مشروع، إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إليهم صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا ذلك، بل شنع بعض علماء كابن تيمية على بدعية هذا وعدم مشروعيته، فيه التكلف ولا يشرع هذا، بل ذهب طائفة من العلماء إلى عدم مشروعية إهداء الثواب مطلقا إلا ما ورد به الدليل، مثل الصدقة عن الميت ومثل الدعاء، وما عدا فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فكيف إذا كان هذا في شأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني، المنحة التي يأخذها الإنسان من الدولة اللي هو الأرض، هل عليها زكاة أم لا؟
المنحة ليس عليها زكاة مطلقا، سواء كانت دارجة وتنفق، أي ممكن أن تباع، أو كانت في السوق فيه ركود، لا تجب، لأن الزكاة لا تجب إلا بأن يشترى الشيء شراء وهو حين اشتراه ينوي أن يبيعه، فإذا تخلف شيء من هذه القيود لم تجب الزكاة في هذه الحالة. اشتراه ليبيعه لكنه جعله للقنية لم يبيعه سقط. ورث المال ثم عرضه للبيع لا يجب عليه، هذا باتفاق الأئمة الأربعة. منح منحة ثم عرضها للبيع فلا تجب فيها الزكاة في قول الأئمة الثلاثة الأربعة عدا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يرى أنه إذا ملكها بفعله ثم عرضها للبيع وجبت عليه الزكاة. لكن الأقرب هو قول الجمهور في هذا، لأن هذا ليس بتجارة ولا يعد تاجرا ولا يسمى عمله تجارة عن الممنوح، فلا زكاة في المنحة في هذه الحال والله أعلم.
بقي معنا دقيقة واحدة. أم جوري تقول زوجها لا يعمل وبالتالي هي لا تحصل على نفقة، هل يحل لها أن تقبل زكاة أخيها؟
نعم يحل لها، وهي من خير الصدقات الحقيقة التي يدفعها الأخ لأخته، فتأخذها مدام هذا حالها بدون بلا حرج. نعم
شاكر مقدر فضلك،
حياكم الله، الله يحفظك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد الليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم غدا إن شاء الله في نفس هذا التوقيت، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بستان وزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف، أقبل يبين لك السؤال الخير.